بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم اجز شيخنا عنا خير الجزاء، واغفر له ولوالديه، واصرف عنا وعنه الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول الإمام أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله في شرف أصحاب الحديث: ذكر أخبار ربما أشكلت على سامعيها، وبيان الإشكال الواقع في وجوهها ومعانيها. قال: أخبرني محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال: أخبرنا دعلج بن أحمد قال: أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال: حدثنا أبو عمار يعني الحسين بن حريث قال: سمعت الفضل بن موسى يذكر عن الفضيل قال: قال المغيرة: ما طلب أحد هذا الحديث إلا قلت صلاته. قال: أخبرناه أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي قال: قرئ على أبي إسحاق المزكي وأنا أسمع. حدثكم أبو الحسن محمد بن أحمد بن زهير قال: حدثنا يوسف بن عيسى المروزي قال: حدثنا الفضل بن موسى السيناني قال: قال مغيرة وذكر مثله، غير أنه لم يذكر في الإسناد فضيلا. قال الشيخ أبو بكر الحافظ: خرج هذا الكلام من مغيرة على حال نفسه، ولعله كان يكثر صلاة النوافل، فإذا سعى في طلب الحديث إلى المواضع البعيدة كان ذلك قاطعا له عن بعض نوافله، فقال هذا القول. ولو أمعن المغيرة النظر لعلم أن سعيه في طلب الحديث أفضل من صلاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الذي عليه مجموعة آثار أن طلب الحديث، طلب العلم، أفضل من نوافل العبادة. مغيرة يقول الخطيب رحمه الله: هذا الكلام خرج عن مغيرة، يعني يبين ما كان عليه هو. كان يكثر صلاة النوافل، ثم ربما انشغل عن تلك النافلة ببحث حديثي بعيد، مواضع بعيدة، معنى أن بعض الأوقات قد تبحث عن المسألة في بطون الكتب، قد تبحث عن المسألة فتشق عليك البحث، ربما ذهب من الوقت فيها ما لو صليت ذلك عدة يعني نافلة لصليت عدة ركعات، أيهما أفضل؟ قال الخطيب رحمه الله: لو أمعن مغير النظر لعلم أن سعيه في طلب الحديث وأن بحثه للوصول إليه وللمسألة العلمية أبر له من عدة ركعات نافلة، أفضل له من الصلاة، لأن العلم نفعه يتعدى إلى نفسه وإلى غيره، نفعه لنفسه وللمسلمين، ولأن الصلاة صلاة النافلة التطوعات المطلقة نفعها محدود على صاحبه. وهذا الذي يتكرر يكرره الخطيب ويكرر عليه أيضا الشرح على ما يناسبه على هذا المعنى، وسيأتي من كلام الشافعي وغيره نظير ذلك. ولأن العلم لو تفرغ الناس لصلوات النوافل وتركوا العلم جهلوا دينهم وجهلوا النوافل وأحكامها. النوافل تقوم بالعلم، النوافل والفرائض وسائر دين الله، فلما كان أساس العبادة وعليها وتنبني العبادة على العلم كان العلم أفضل من سائر النوافل. أما الفرائض فلا، ليس الكلام هذا في شأن الفرائض، الفرائض لابد من أدائها. نعم.
قال: أخبرني الحسين بن علي الطنجيري قال: حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال: أخبرنا عبيد الله بن أحمد الصيرفي قال: حدثنا أحمد بن عمران قال: حدثنا عبد الغافر بن سلامة زاد عمر الحمصي ثم اتفقا قال: قال أبو ثوبان: مزداد بن جميل سأل عمرو بن إسماعيل رجل من أصحاب الحديث المعافى بن عمران فقال له: يا أبا عمران، أي شيء أحب إليك، أصلي أو أكتب الحديث؟ فقال: كتاب حديث واحد أحب إلي من صلاة ليلة. قال: أنبأنا مسعد الماليني قال: أخبرنا عبد الله بن عدي الحافظ قال: حدثنا أبو الخصيب أحمد بن المستنير المصيصي قال: سمعت عبدة يقول: سمعت ابن المبارك يقول: لو علمت أن الصلاة أفضل من الحديث ما حدثتكم. قال: أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري وأبو سعيد الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، وقد روي عن شعبة بن الحجاج نحو من قول مغيرة. قال أخبرنا
قلنا فيما مضى إنه لا يتعارض، حيث أن المعتني قد يرتب وقته للنافلة من قيام، والنافلة من الصيام وغير ذلك من نوافل العبادة، ويرتب وقته لأخذ الحديث. لكن لو جاء المحدث إلى البلد وكان لك قسط من النوافل من صلاة الضحى أو كذلك قيام الليل، وكان ذلك مثلا في وقت قيام الليل، على أن الحديث بعد العشاء مرغوب إلا في العلم، مرغوب عنه إلا في العلم، فإن بقاءك مع المحدث أفضل من صلاة الضحى، وأخذك للعلم منه أفضل من صلاة الضحى. في حالة إذا وجد مثل ذلك قدم العلم، أما أنه يتعارض في كل حال لا، باستمرار أنك تستطيع أن تجمع بين نوافل العبادة التي هي من أسباب محبة الله عز وجل لك، كما في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وكما في قول الله سبحانه إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ووصف الله عز وجل ذروة المؤمنين بالمسابقة إلى الخيرات، وأنه لا يشغلهم شيء عن شيء، يرتب وقته حتى يأخذ نوافله حتى يحافظ عليها ويزداد من الخير ومن محبة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزق البزاز قال حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا أبو الوليد قال حاء وأخبرنا أحمد بن محمد بن غالب الفقيه قال قرئ على إسحاق النعالي وأنا أسمع. حدثكم أبو خليفة قال سمعت أبا الوليد يقول سمعت شعبة يقول إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال أبو خليفة يريد شعبة رحمه الله أن أهله يضيعون العمل بما يسمعون منه ويتشاغلون بالمكاثرة به أو نحو ذلك، والحديث لا يصد عن ذكر الله بل يهدي إلى أمر الله، وذكر كلاما. قال حدثني الحسن بن أبي طالب قال حدثنا عبد الواحد بن علي اللحياني قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن عيسى القاضي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن هانئ قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وسئل عن قول شعبة إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، فقال لعل شعبة كان يصوم فإذا طلب الحديث وسعى فيه يضعف فلا يصوم، أو يريد شيئا من أعمال البر فلا يقدر أن يفعله للطلب، فهذا معناه. قلت وليس يجوز لأحد أن يقول كان شعبة يثبط عن طلب الحديث، وكيف يكون كذلك وقد بلغ من قدره أن سمي أمير المؤمنين في الحديث؟ كل ذلك لأجل طلبه له واشتغاله به، ولم يزل طول عمره يطلبه حتى مات على غاية الحرص في جمعه، لا يشتغل بشيء سواه، ويكتب عمن دونه في السن والإسناد، وكان من أشد أصحاب الحديث عناية بما سمع وأحسنهم إتقانا لما حفظ.
وهذا من أمير المؤمنين شعبة بن الحجاج رحمه الله، كما فسره الإمام أحمد والخطيب بتفسير حسن والسند إليه ثابت إلى هذا القول. وقد يحمل أنه رأى بعض آخذ الحديث أنه ربما تأخر في البحث عنه وكتابته والعناية به عن يعني ماذا تكبيرة الإحرام، أو تأخر شيئا ما عن بعض يعني ماذا شيء من الصلاة صدا عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فكان شعبة يحثهم على أن يأتوا بهذا وهذا ويتقدم إلى الصلاة في أول وقتها وإلا كذلك أيضا إذا حمل عن النوافل أنه يحب الجمع بين النوافل وبين الحديث، لا على أنه يحذر من أخذ الحديث، فهو أميره، أمير المؤمنين في الحديث، ذروة أهل الحديث في زمانه، ولكن كلامه لو وجه على هذا المعنى كان مناسبا أن المحدث ينبغي أن يجمع بينه هذا وهذا حتى لا يحصل عنده قصور في التعبد. العلم كما قيل شجر ثمرته، ثمرة ذلك الشجرة، العلم ثمرة شجرة وثاو علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر.
قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد الصيرفي وحمزة بن محمد بن طاهر الدقاق قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثني عباس هو بن محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود قال قال عبد الرحمن كان سفيان يقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا أحمد بن إسحاق البندار قال حدثنا علي بن أحمد بن النضر قال سمعت محمد بن عبد الرحمن بن سهم قال سمعت بقية بن الوليد يقول سمعت شعبة بن الحجاج يقول إني لأذاكر الحديث فيفوتني فأمرض. قال أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال حدثنا عبد الله بن جعفر ابن درستويه الفارسي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا أبو كامل مظفر بن مدرك قال ذكروا لشعبة حديثا لم يسمعه فجعل يقول وحزناه.
هذا وأمثاله قول أمير المؤمنين شعبة الحجاج لقب بهذا اللقب، حتى سفيان الثوري لقب بهذا. إني لأذاكر الحديث أي ألقي درسي مع طلابي مع أهل الحديث، فإذا فاتني أشعر بالمرض أي بالفتور بالضعف. هذا مجرب أن طلب العلم وحضور الدروس نعشة ونشاط وازدياد أجور وبهجة قلب وزيادة إيمان، لأنه حياة العلم، ولأن القلوب تحيا كما تحيا الأرض بالماء، فهي القلوب تحيا بذكر الله. وذكر شيخنا رحمه الله في مقدمة الصحيح المسند أنه كان ربما تأتيه هموم وأتعاب وما إذا قال فأقول حدثنا يحيى بن يحيى، إذا فتح الدرس قال حدثنا شعبة قال حدثنا، يعني يبدأ في الدرس فينسى جميع تلك الأشغال. وصدق الله عز وجل إذ يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد علمت أن الذين صاروا مشغوفين بالله ربما ما يكون قلبه مطمئنا لمجالس الذكر، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا مستبشرون. بينما تجد المعتاد على حلقات الذكر يستريح فيها جدا، سواء كان يأخذ أو يعطي. شعبة يقول لا إني لأذاكر الحديث فيفوتني فأمرض. هذه فائدة عظيمة، أن طلب العلم وأن حضور مجالس الذكر فيها السكينة فيها الرحمة، وما في الحديث إلا نزلت السكينة وغشيت وذكرهم الله من عنده، وهذا من أسباب عافية القلوب والأبدان. نعم. أيضا مما قال من حزنه على فوات فجعل يقول وحزناه، ذكروا لشعبة حديثا لم يسمعه فجعل يقول وحزناه، يعني كيف فاتني هذا الحديث، يتأسف على أن فاته شيء من العلم. قتادة ذكروا أنه كان إذا لم يحفظ المسألة يبقى له ولولة، يولول ولولة حتى يحفظها، فما يهدأ له بال حتى يحفظها. هذا شأن الذين حملوا الدين إلينا، صبرهم جلدهم كذلك مثابرتهم تحملهم شرف العيش، رضوا بشرف العيث من أجل ذلك. بعده
قال أخبرنا إبراهيم بن مخلد القاضي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن إبراهيم الحكيمي قال حدثنا محمد بن العباس الخراساني قال سمعت عاصما يعني ابن علي يقول حدثني أخي الحسن بن علي قال قال لي شعبة يا حسن ربما ذاكرني قيس بن الربيع حديث أبي حصين فأتمنى أن السقف وقع علي فقتلني وقتله.
الربيع كان فيه ضعف، ومع ذلك أحاديثهم غير مرغوب فيها. ذكرني بعض الأحاديث أي أنهما كانت هناك لها صلة، يشم منها عدم الاتصال، عدم الثبوت، فلا يحب أن تكون سيكون سمعه للأحاديث ضعيفة. نعم، إيش من الربيع؟
قال: حدثنا أبو سعد الماليني قال أخبرنا عبد الله بن عدي الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن عاصم قال جاء شعبة إلى خالد الحذاء فقال: يا أبا منازل، عندك حديث حدثني به. وكان خالد عليلا، فقال له: أنا وجع. فقال: إنما هو واحد، فحدثه به، فلما فرغ قال: مت إذا شئت.
يعني بعد الحديث، بعد أن أخذ منه الحديث، يعني أنه حرص شدة الحرص على أخذ هذا، وبعد أخذه يعني يقول له: إذا شئت أن تموت، قدر الله عليك ذلك، قد أخذت الفائدة. نعم.
قال: خبر لسفيان الثوري.
المقصود الحرص على أخذ العلم، يعني هذا يدل على حرصه، حرص شعبان العلم، أنه يأخذ العلم ويحرص عليه.
قال: خبر لسفيان الثوري قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا علي بن قادم حاء وأخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال حدثنا علي بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا أحمد بن حازم قال سمعت علي بن قادم يقول: سمعت سفيان الثوري يقول: لوددت أني لم أكن دخلت في شيء منه، يعني الحديث، ولوددت أني أفلت منه، لا علي ولا لي. واللفظ لابن الفضل. قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا الخضر بن أبان الهاشمي قال حدثنا محمد بن بشر قال سمعت سفيان الثوري يقول: ليتني أنجو منه كفافا، يعني الحديث. قال أبو بكر الخطيب رحمه الله: إنما قال سفيان هذا خوفا على نفسه ألا يكون قام بحق الحديث والعمل به، فخشي أن يكون ذلك حجة عليه، مثل ما أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن هارون بن الصلت الأهوازي قال حدثنا محمد بن مخلد العطار قال حدثنا موسى يعني بن هارون قال حدثنا محمد هو ابن نعيم بن الهيصم قال رأيت بشر بن الحارث وقد جاء أصحاب الحديث وقبل، فقال لهم بشر: ما هذا الذي أرى معكم قد أظهرتموه؟ قالوا: يا أبا نصر، نطلب العلم لعل الله ينفع به يوما. قال: علمتم أنه يجب عليكم فيه زكاة كما يجب على أحدكم إذا ملك 200 درهم 5 دراهم، فكذلك يجب على أحدكم إذا سمع 200 حديث فليعمل منها 5 أحاديث، وإلا فانظروا أيش يكون هذا عليكم غدا.
هذا معناه أثر سفيان التخوف كما ذكر الخطيب رحمة الله عليه، أنه ما يعمل بالحديث، ومن زهده وورعه شدة خوفه من الله، يرى أنه إن قصر في العمل بالحديث أنه ما هو ناجي، ليتني أنجو منه، وأنه إن عمل به نجا، كما قال الخطيب رحمه الله: خوفا على نفسه أن لا يكون قام بحق الحديث والعمل به، فخشي أن يكون ذلك حجة عليه. وفي الحديث الصحيح في مسلم والقرآن: حجة لك أو عليك. وكذا الحديث، كذا العلم كله، حجة لك أو عليك، إن عملت به حجة لك، وإن لم تعمل به حجة عليك. هذا معنى قول سفيان أنه يخاف من عواقب عدم عمله بالحديث. وهكذا قال بشر، هكذا ما جاء عن بشر رحمة الله عليه باسم الحارث: علمتم أنه يجب عليكم فيه زكاة، أي تعملون به، فإن لم تعملوا به كان عليكم حجة، كما يجب الزكاة في المال، وأيضا وأعظم وأشد زكاة المال قد تكون إلا في السنة لمدة الحول، وفي وفي كذلك 40 شاه شاه. أما زكاة العلم باستمرار دعوة إليه، تعليمه، الصبر على الأذى فيه، كذلك أيضا من زكاته كذلك أيضا أن يكون بتواضع، أن يكون بإخلاص حتى يزكو صاحبه ويزكو ويزكو غيره. زكاة العلم لا بد منها، ومن لم يعلم العلم صار حج عليه، من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذن يحتاج أن تتعلم حتى تقول بعلم في ما ينفع الإنسان نفسه والمسلمين. والعلم إنما يذهب إذا كان سرا أو إذا كان ما يبذل. وأشد البخل البخل بالعلم كما ذكر شيخ الإسلام اقتضاء الصراط المستقيم، والبخل حرام. ففيه زكاة، فيه في بذله، بذله مهم للناس، بذله طريق هداية، بذله طريق سلامة للأمة من الفتن. وعدم بذله أو الانشغال عن بذله أو ما كان من ذلك يتضرر الفرد والجماعة.
قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال حدثنا أبو علي بن الصواف قال حدثنا محمود أبو محمد المروزي إملاء قال حدثنا أبو معاذ الجارود بن معاذ الترمذي قال حدثنا عمر عن مالك بن مغول قال سمعت الشعبي يقول لوددت أني لم أتعلم من هذا العلم شيئا. قال إنما قال ذلك الشعبي مخافة ألا يقوم بحقه ولا بشكره. قال حدثنا أبو طالب يحيى بن علي بن الطيب الدسكري قال حدثنا أبو بكر بن المقرئ بأصبهان قال حدثنا بكر بن محمد المصيصي قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال سمعت أبا قطن عمرو بن الهيثم يقول قال شعبة ما أنا مقيم على شيء أخوف علي من أن يدخلني أخوف علي أن يدخلني النار منه، يعني الحديث. قال وقال ابن عون ليت أني أنجو كفافا.
إذا كان المال لا تؤدي زكاته يصير يوم القيامة يكوى به جنبك ما جاء وبها جباههم وجنوبهم وظهورهم. كذلك العلم الذي لا يعمل به يأتي يوم القيامة مثل الحمار، ما قال الله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا كمثل الحمار يحمل أسفارا. وفي الصحيحين حديث أسامة قال يعني يؤتى برجل من أهل النار تندلق أقتاب بطنه فيدور يدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيجتمع عليها للنار يقول ما لك يا فلان، أنت كنت أمرنا بالمعروف تنهى عن المنكر، وكنت آمركم المعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذه الآثار من باب قول الله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، ومن باب قول الله سبحانه وتعالى لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومن نهى عما له قد ارتكب فقد أتى بما يقضى به العجب، فلو بدا بنفسه فذادها عن غيها لكان قد أفادها. هذه الآثار جميلة. القصد منها أن علماءنا وأئمتنا السابقين كسفيان الثوري يخافون على أنفسهم عواقب وجراء وآثار عدم العمل بالعلم، إن ذلك خطير. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعرج به أناسا تشرشر أصداقهم وهي تسيل دما، قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. إلى هنا بارك الله فيكم.